من فقه الزواج معرفة أحكام عقد الزواج، آداب عقد الزواج. أولا، موافقة الولي المسلم، الأب أو الأخ أو الجد أو الأعمام أو بني الأعمام. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، رواه أحمد وغيره والترمذي وأبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي لمن لا ولي له. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، حديث صحيح. إذا موافقة الولي المسلم، فإذا رفض الولي تزويج المرأة بدون سبب شرعي ترفع أمرها للقاضي الذي يزوجها نيابة عن وليها. أيضا من آداب عقد الزواج الإجاب والقبول، أي موافقة المرأة والرجل. يقول الولي نيابة عن المرأة: زوجتك فلانة. يقول الزوج له: قبلت منك تزويجها. هذا الإجاب والقبول من آداب عقد الزواج. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت. هذا حديث رواه البخاري ومسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. أيضا حديث متفق عليه. هكذا أيضا في الحديث أيضا الذي رواه البخاري في صحيحه عن خنساء بنت خذام رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت، وأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. إذن لابد من موافقة المرأة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. هذا حديث رواه ابن ماجه في سننه. أيضا من آداب عقد الزواج الشهود. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والحديث في صحيح الجامع الصغير 7557. قال الإمام الشافعي رحمه الله: النكاح لا يثيب إلا بأربعة أشياء: الولي وشاهدي عدل ورضا الزوجة. وقال الترمذي رحمه الله في حديث تحت حديث 1103 في سنن الترمذي: لا نكاح إلا بولي. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود، ولم يختلفوا في ذلك. هذا كلام الترمذي رحمه الله. أيضا من آداب عقد الزواج الصداق، المهر. والله عز وجل قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال القرطبي في تفسيره: هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة، وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه. والصداق ليس شرطا ولا ركنا في عقد الزواج، وإنما هو من الحقوق المادية للمرأة. فإذا تم العقد بدون تسمية المهر صح العقد، ووجب للزوجة مهر المثل اتفاقا. المهر حق للزوجة، لا يجوز للولي أخذه إلا بإذنها ورضاها. لها الحق في التنازل عن حقها للولي أو الزوج أو غيرهما. يستحب تعجيل المهر كاملا، ويجوز تأخيره أو بعضه عند التعذر، عند عدم الاستطاعة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما أراد أن يتزوج فاطمة، قال لو أعطيها شيئا المهر. قالوا: أما جواز تأخير المهر فدليله قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم نساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هناك عند الخطوبة تقدم هدايا، فإذا عدل الخاطب بعد ذلك عن الخطبة وقبل عقد الزواج تراجع الخاطب، فإذا كان ما قدمه مهرا، إذا كان ما قدمه المهر كان موجودا بعينه، فللخاطب استرداده بالاتفاق، استرد المهر. هنا مسألة تتعلق أيضا بعقد الزواج، ليس المأذون الشرعي شرطا ولا ركنا من أركان عقد الزواج، إنما هو موظف لتوثيق عقود الزواج، لتوثيق عقود الزواج. عند عقد الزواج تستحب خطبة الحاجة بين يدي العقد، خطبة الحاجة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إلى آخرها إلى آخرها. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، من أولها إلى آخرها. يستحب خطبة الحاجة بين يدي العقد. أثناء عقد الزواج لا يشترط أن يضع الولي يده في يد الخاطب حين العقد، هذا لم يرد. أيضا بعد انتهاء العقد يستحب التهنئة بالنكاح. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفأ قال: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. هذا حديث، وهذا اللفظ رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. هذه التهنئة عند عقد الزواج، تهنئة بالنكاح: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. أما التهنئة بقول بالرفاء والبنين هذه لا تجوز، لأنها تهنئة أهل الجاهلية،